أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والصاهرين المعصومين. التركيز يتم الآن فعلا في هذه المحاضرة على نموذج من نماذج الطرق العلمية، وقلنا أيضا أنه قبل قليل أن هذا الطريق هو محل توافق بين الإلهيين وبين الملاحدة، الذي هو الطريق العلمي. فهذا الطريق رغم أنه يعتمد على الملاحظات والتجريبيات، إلا أنه سنثبت أن هذا الطريق مما يمكن أن نتوصل من خلاله إلى إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. وبالنسبة إلى هذا الطريق الذي سوف نختاره، أو النموذج الذي سوف نختاره من هذا الطريق، هو نموذج حساب الاحتمالات، وهو منهج في الحساب يعتمد على التراكم الاحتمالي إزاء محور واحد، كما أشرنا إليه في المحاضرة الماضية. عندما نواجه قضية من القضايا وتتراكم عليها الشواهد والمؤيدات، فكلما أنه ازدادت الشواهد والمؤيدات كلما اعتقدنا بها بدرجة عالية، كأن تكون تبدأ مثلا 70% ثم 80% ثم 95% وهكذا، تتصاعد القيمة الاحتمالية والتصديقية حسب وفرة الشواهد والمعطيات المؤيدة. وهذا المنهج كما ألمحنا إليه قبل قليل هو نفسه المنهج المعتمد عند العلماء الطبيعيين وغيرهم من أهل الاختصاص، سواء كانوا من علوم الكيمياء، الفيزياء، الأحياء، العلوم الإنسانية، على ما سوف أشير إليه فيما بعد، بل علم الرياضيات، علم المنطق، بعض أقسام علم الفلسفة. في هذه العلوم لا يعتمد على المنهج العلمي، وإنما يعتمد على منهج عقلي بحت، فإن 1+1=2، جذر 4 يساوي 2، جذر 16 يساوي مثلا 4. هذه مسائل رياضية عقلية بحتة، لا تعتمد على الملاحظة الحسية والتجريبية. فنبدأ فعلا بعونه تعالى في بيان ما يتميز به المنهج العلمي الذي قلنا سوف نطبقه على فكرة وجود الله سبحانه وتعالى. يمتاز هذا المنهج ببعض الأمور، نذكر من هذه الأمور الأمر الأول، هو أن مقدمات الاستدلال التي يوظفها هذا المنهج من أجل الوصول إلى النتيجة، هذه المقدمات والمعطيات التي توظف في هذا المنهج للوصول إلى النتيجة هي عبارة عن معطيات حسية التي تسمى في عرفهم بالملاحظة، بمعنى أن نلاحظ الظاهرة الحسية بإحدى الحواس الخمسة. فهذه المقدمات إذن هي عبارة عن معطيات حسية أو معطيات تجريبية، والتي يعبر عنها في عرفهم بالتجربة. فإذن المقدمات الاستدلالية في هذا المنهج إما أن تكون قائمة على أساس الملاحظة، وإما أن تكون قائمة على أساس التجربة. والفارق بين الملاحظة والتجربة هو أن الملاحظة هي عبارة عن رصد حسي للظواهر الواقعة الحسية، كرصد مثلا ظاهرة البرق في السماء مثلا، فهذا رصد لظاهرة موجودة فعلا، أو مثلا رصد لارتفاع درجة حرارة هذا الطفل، هذا عبارة عن رصد لشيء هو واقع وثابت. وأما بالنسبة إلى التجربة فهي معطى حسي، ولكن يحصل هذا المعطى الحسي من خلال تدخل الإنسان وصنعه، من قبيل مثلا صنع ظاهرة البرق في المختبر، فمرة أشهد البرق كظاهرة كونية فهذه ملاحظة، ومرة أصنع ظاهرة البرق في داخل المختبر وفي داخل الأروقة العلمية فيعبر عنها بالتجربة. وكل من الملاحظة والتجربة تعتبر أساسا للمقدمات التي يستفيد منها الباحث عند توظيفه المنهج العلمي. فنستخلص أنه من هذا الأمر الأول الذي يمتاز به هذا المنهج، نستخلص أن المعطيات والمقدمات الموظفة في هذا المنهج، الموظفة في الاستدلال العلمي، هذه المعطيات إما أن تكون معطيات على أساس الرصد والملاحظة، وإما أن تكون معطيات تجريبية قد تدخل الإنسان في إثباتها وتحقيقها. الأمر الثاني أن المنهج المعتمد منطقياً في هذا الطريق العلمي الذي نحن بصدده، هذا المنهج هو الذي يعبر عنه منطقياً بالطريق أو المنهج الاستقرائي، بمعنى أن الباحث يستقري ويستقصي المعطيات التي ذكرناها في الأمر الأول والتي عبرنا عنها بأنها مقدمات. فالباحث يستقري ويستقصي ويستقري هذه المقدمات، هذه المعطيات التي لها دور في تصعيد القيمة الاحتمالية والاعتقادية، أو يكون هذه المعطيات لها قيمة ولها دور في الإعاقة من الاعتقاد والتصديق حسب طبيعة هذه الشواهد، من ناحية كونها شواهد مؤيدة للقضية أو أنها شواهد معاكسة للقضية. فبحسب اختلاف طبيعة هذه المعطيات، إما أن تكون معطيات وشواهد مؤيدة للقضية المراد إثباتها فتصعد القيمة الاحتمالية التصديقية، وإما أن تكون شواهد معاكسة للقضية المراد إثباتها فمن هذه الناحية تعيق نمو القيمة الاحتمالية، وبالتالي أنه تجعلها من القضايا المرجوحة لا الراجحة. فإذا نحن في الأمر الثاني من الأمور التي يتميز بها المنهج العلمي هو أن يكون الباحث مستقريا ومستقصيا في الحقيقة للمقدمات والمعطيات، وهذا هو الذي يعبر عنه في علم المنطق بالاستقراء هكذا. ونعتمد في هذا المنهج الاستقرائي في الحقيقة على طريقة التراكم الاحتمالي في حساب الاحتمالات على ما كررناه أكثر من مرة، بحيث أنه يعد كل شاهد وكل قرينة وكل معطى يعد أو يمثل قيمة احتمالية معينة أزاء الظاهرة المراد إثباتها، سواء كان ظاهرة اجتماعية، سواء كان ظاهرة اقتصادية، سواء كانت ظاهرة علمية ترتبط بعلم الكيمياء، بعلم الفيزياء، بعلم الفلك، أي ظاهرة من الظواهر. إذا ما تجمعت المؤيدات حول هذه الظاهرة تتصاعد القيمة الاحتمالية لها. إذن فالمقصود من المنهج المعتمد عليه في هذا الطريق العلمي هو منهج الاستقراء القائم على أساس تراكم الاحتمالات، فهم أنه استقراء بملاحظة أني أتتبع الشواهد، هم أنه قائم على أساس التراكم الاحتمالي لأن كل شاهد من هذه الشواهد يمثل قيمة احتمالية معينة، وهذه القيمة الاحتمالية مع تلك القيمة مع الثالثة مع الرابعة يكون دعما للقضية المراد إثباتها فتنمو القيمة الاحتمالية للقضية المراد إثباتها. الأمر الثالث من مميزات المنهج العلمي الذي نريد أن نوظفه كما أشرنا لإثبات فكرة الوجود الإلهي، الأمر الثالث هو أن النتائج التي نحاول إثباتها في هذا الطريق العلمي في طريق المنهج الاستقرائي، هذه النتائج تارة تكون هي مسائل شخصية كمعرفتي أن فلانا هو المجرم القاتل، فلان من الناس، زيدا من الناس، هذا مجرم قاتل، وذلك من خلال تجمع الشواهد التي تؤيد بأن فلانا هذه شواهد تؤيد أن فلانا فعلا أنه هو القاتل، كأن يكون وجود دم على ثوبه، كأن يكون في هذا الزمان في نفس البيت المجنى عليه، كأن يكون هو قد حمل سكينا مثلا، وجدنا سكين مثلا في جعبته، وهكذا من الشواهد التي تدلل على أن فلانا هو القاتل. وهذه قضية شخصية في الحقيقة، فتبعنا فيها الشواهد وفق الاستقراء، وكل شاهد أعطى قيمة احتمالية على أن هذا هو القاتل فنمت القيمة الاحتمالية لكونه هو المجرم حقيقتان. هذه مسألة شخصية وقضية شخصية جزئية يمكن إثباتها عبر الحساب الاحتمالي، وأخرى تكون نتائج حساب الاحتمالات ونتائج الاستقراء وفق حساب الاحتمالات تكون القضية كلية، مثل إثبات أن كل حبة أسبرين تعالج الصداع، ليست هذه الحبة بالخصوص تعالج الصداع ولا تلك ولا الثالثة ولا الرابعة، بل كل حبة أسبرين تعالج الصداع. هذه قضية كلية أثبتناها عبر التجارب. في الحقيقة جربنا أنه عملية أنه علاج حبة الإسبرين للصداع بالنسبة إلى صداع زيد وبالنسبة إلى صداع عمر وبكر وخالد ومحمد وجعفر وهكذا، إلى أنه حصلت لدينا وثوق وأطمئنان أو يقين بأن كل حبة إسبرين تعالج الصداع. فإذا الاستقراء ومنهج حساب الاحتمالات تارة يثبت قضايا شخصية جزئية وتارة يثبت القضايا الكلية. طبعا جميع العقاقير الطبية هي مما تنتمي إلى القضايا الكلية، وكل ذلك كما لاحظنا يتم من خلال تجميع الشواهد كما مثلنا له بالنسبة إلى هذا الذي أثبتنا أنه هو المجرم القاتل، حيث رصدنا هناك شواهد متعددة، أو يتم عبر أنه الاختبارات التجريبية المؤكدة للقضية المراد إثباتها كما هو الحال في مثال حبة الإسبرين الذي يعالج الصداع. هذا هو الأمر الثالث. ملخص الأمر الثالث هو أن منهج الاستقراء، طريقة الاستقراء القائم على أساس حساب الاحتمالات من خلال التراكم الاحتمالي لقضية معينة، تارة تكون نتائجه جزئية شخصية وأخرى قد تكون قواعدية كلية. بالنسبة إلى القضايا الشخصية كمثال أيضا ينفعنا هو بالنسبة إلى مثلا إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إثبات إعجاز القرآن الكريم، هذه من القضايا الشخصية يمكن إثباتها في ذلك. كذلك أنه مسألتنا نحن الذي نبحث عنها وجود الله هي قضية شخصية جزئية ترتبط بذات الله حصراً، فنريد أن نجمع الشواهد المكثفة، هذه الشواهد التي كل شاهد منها يعطي قيمة احتمالية لوجوده سبحانه، ومن ثم نثبت الوجود الإلهي عبر التراكمات الاحتمالية من خلال هذه الشواهد. فإذا فكرة وجود الله إنما تنتمي للنتائج الشخصية الجزئية. الأمر الرابع مما يرتبط بمميزات المنهج العلمي هو أن أعلى درجة تصديقية يمكن أن نحصل عليها من خلال تطبيق المنهج العلمي هي درجة مثلا 99.9% على رأي هو مشهور بين علماء حساب الاحتمالات، بين علماء المنهج العلمي يقولون بأن تطبيق حساب الاحتمالات لا يمكن أن يصل إلى اليقين، هكذا يقولون، هذا هو الرأي المشهور والمعروف بين علماء حساب الاحتمالات، وإنما يبقى هناك احتمال للخلاف ولو كان هذا الاحتمال ضعيفان. فمثلا تصعد القيمة الاحتمالية أكثر من ذلك 99.9%، هذا كله إنه من 100. ولكن هناك رأي خلاف هذا الرأي المشهور يقول بأنه أعلى درجة اعتقادية وتصديقية للوصول في تطبيق حساب الاحتمالات هي درجة اليقين، يعني 100%. وهذا الرأي التزمه الشهيد الصدر قدس الروح في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء، وهو الرأي الصحيح على ما سوف أبينه إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة. إذن بالنسبة إلى الأمر الرابع مما يتميز به المنهج العلمي هو أن أعلى درجة تصديقية يمكن أن نحصل عليها في هذا المنهج هي إما 99.9 مثلاً بالمئة، وإما أن يكون 100%. وعلى كلا التقديرين أنه من الممكن أن نثبت وجود الله سبحانه وتعالى، سواء كان الباحث العلمي يعتقد بالدرجة اللي هو 99.9 أو سواء كان يعتقد بالمئة، فعلى كلا التقديرين يمكن لنا أن نثبت الوجود الإلهي بهذه الدرجة التصديقية. وإن قلت قبل قليل أن المنهج العلمي أعلى درجة تصديقية فيه هي درجة 100%، على ما سوف يتضح إن شاء الله تعالى. الأمر الخامس، طبعا قبل الأمر الخامس، أنه في مجال علم الرياضيات لأنه علم عقلي تجريدي فدائما النتائج لا سيما أنه الواضحة هي نتائج يقينية. فمثلا أنه إذا أردت أن تحلل معادلة خطواتها ثلاثة، ليست أنه خطوات كثيرة، وكان هذا الباحث من العلماء الكبار، والمسألة ليست من المسائل مثلا الصعبة عسيرة أنه التحليل، ف فهذه أنه عندما تحل هذه المسألة فالنتيجة هنا 100%. في معادلات علم الرياضيات يمكن أن نحصل على درجة 100%، أما في تطبيق المنهج العلمي فهناك خلاف كما أشرت قبل قليل. الأمر الخامس الذي يتميز به المنهج العلمي هو أن مجال تطبيق المنهج العلمي هو العلوم الطبيعية والإنسانية باتفاق. العلوم الطبيعية التجريبية قلت من قبيل علم الفيزياء، من قبيل علم الكيمياء وهكذا، والعلوم الإنسانية سواء كان علم اجتماع، علم اقتصاد، علم نفس وهكذا. كما أنه يطبق هذا المنهج في الدراسات الدينية، في علم الفقه والأصول والرجال، وبعض مسائل علم الكلام، مما لا يسعنا أنه أن نذكر أمثلة لذلك، ولكن أقول مجال تطبيق هذا المنهج العلمي مجال جيد، أنه هو مساحة رائعة وكبيرة في الحقيقة، هم أنه تنطبق على العلوم الطبيعية والإنسانية، هم أنه تنطبق على المسائل الدينية، وأيضا يمتدئ مجال تطبيقه على إثبات بعض الموجودات الميتافيزيقية مثل وجود الله سبحانه وتعالى، أو من قبيل أنه إثبات بعض المناصب الغيبية كمنصب النبوة والإمامة وغير ذلك. هذه أهم ما يمتاز به المنهج العلمي القائم على أساس حساب الاحتمالات. وفي بعض هذه الأمور وقعت جملة من التحليلات والتحقيقات، هذه أمور أحببنا أن نشير إليها حتى يتضح ما يمتاز به هذا المنهج منهج العلمي عن غيره من المناهج. فمثلا أنه في الأمر الأخير قلنا أن مجال تطبيق المنهج العلمي هو العلوم الطبيعية والإنسانية ونحوهما، بينما مثلا المنهج العقلي التجريدي مجال تطبيق علم الرياضيات وعلم المنطق مثلا وعلم الفلسفة. مثلا علم الرياضيات باعتبار أنه جميعنا تقريبا أنه قد أخذ شيئا من علم الرياضيات، فعلم الرياضيات لا نعتمد فيه على معطيات حسية وتجريبية، وإنما في هذا العلم علم الرياضيات يكون هناك تفكير عقلي خالص هكذا أنه، وبالتالي أنه قلنا تكون نتائجه عادة ما تكون يقينية. فعلم الرياضي علم المنهج العقلي مجاله مثل علم الرياضيات، بينما المنهج العلمي مجاله من قبيل علم الكيمياء مثلا أو علم الفيزياء ونحو ذلك. هذا فيما يرتبط بما يمتاز به المنهج العلمي عن غيره من المناهج. بالنسبة إلى بحث آخر يرتبط بهذا المنهج وهو خطوات المنهج العلمي، فعندما نريد أن نطبق المنهج العلمي لابد أن يكون هناك خطوات يسير فيها الباحث أو يسير من خلالها الباحث للوصول إلى النتيجة. فما هي الخطوات المتبعة في هذا المنهج وصولاً إلى النتيجة التي نريد إثباتها؟ هذا البحث أيضاً أنه من المباحث المهمة، لأنه نريد نحن أن نطبق المنهج العلمي مثلاً على إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وآله فرضاً، أو على إثبات فكرة وجود الله التي هي محل بحثنا في هذه الأبحاث. فما هو الطريق وما هو السبيل؟ ما هي الخطوات التي نشرع بها أولاً ومن ثم بعد ذلك الخطوة الثانية وصولاً إلى إثبات النتيجة؟ فهذا البحث من هذه الناحية يكتسب أهميته. نشرع إذن الآن في بيان الخطوات التي يسير على وفقها الباحث إذا ما أراد إثبات قضية من القضايا، أي قضية، سواء كانت فكرة وجود الله، أو سواء كان حبة الأسبرين تعالج الصداع، أو سواء كان مثلاً أي ظاهرة اجتماعية في علم الاجتماع، في علم الاقتصاد، في علم النفس وهكذا. وسوف نشير إلى هذه الخطوات على أنه أن ننبه أن هذه الخطوات هناك نظرات وجهات نظر مختلفة في أزاء ترتيب هذه الخطوات وفي ضرورة اعتماد مثلا بعضها، ولكن على ما هو معروف عند علماء المنهج العلمي أن هذه الخطوات تبدأ بالخطوة الأولى التي سوف نشير إليها، الخطوة الثانية، الخطوة الثالثة. فنبدأ فعلا أنه بالخطوة الأولى التي ينبغي على الباحث أن يسلكها وصولاً إلى الخطوة الثانية ومن ثم انتهاء إلى الخطوة الثالثة، وبعد ذلك أنه استنتاج النتيجة. فما هي خطوات المنهج العلمي؟ الخطوة الأولى والتي يعبر عنها بخطوة الملاحظة، والمقصود من الملاحظة كما أوضحت ذلك في بداية هذه المحاضرة هو رصد الظاهرة الطبيعية بإحدى الحواس الخمس، من قبيل رصد ظاهرة الزلازل، من قبيل رصد ارتفاع درجة حرارة البدن لزيد مثلا. هذه رصد لظاهرة من الظواهر، سواء كانت ظاهرة مثلا أنه جيولوجية كالزلازل، أو ظاهرة طبية كارتفاع درجة حرارة البدن، أو ظاهرة اجتماعية كظاهرة العزوف عن الزواج من قبل الشباب مثلا، أو نحو ذلك من الظواهر التي يرصدها الباحث بحسب الحس الذي يملكه بإحدى الحواس الخامس وبحسب ملاحظته هو يرصد ظاهرة من الظواهر. هذه المرحلة يعبر عنها أو الخطوة يعبر عنها بالملاحظة، فيرصد هذه الظاهرة، وذلك من أجل أن يبحث في الخطوة الثانية الآتي بيانها إن شاء الله، اللي هو يريد أن يبحث عن تفسير لهذه الظاهرة. هذه الخطوة الثانية. الخطوة الأولى هو رصد ظاهرة من الظواهر كارتفاع درجة حرارة البدن. في الخطوة الثانية يريد أنه أن يبين تفسير لهذه الظاهرة، لماذا أنه حدث ارتفاع درجة حرارة البدن، أو لماذا أنه حصل هذا الزلزال في هذه الأرض، أو لماذا أنه حصل ظاهرة العزوف عن الزواج في هذا المجتمع. فإذا نحن في الخطوة الأولى نرصد، وفي الخطوة الثانية نحاول أن نعطي تفسيرا لهذه الذي رصدناه، لهذه الملاحظة. فقبل أن نقول الوصول إلى الخطوة الثانية اللي هي مقام وخطوة التفسير، نريد أن نبين في خطوة الملاحظة التي هي خطوة الرصد، هكذا رصد ظاهرة مثلا سواء كانت قلنا جيولوجية، طبية، نفسية، اجتماعية، اقتصادية، أي ظاهرة من الظواهر أنه تحدث، فهذه الظاهرة التي نرصدها هنا يتوجب أن نذكر بعض الشرائط للشخص الذي يلاحظ، للشخص المراقب، للشخص الباحث. نقول يتوجب على الشخص الباحث المراقب الملاحظ عندما يرصد ظاهرة من الظواهر أن يكون مستقلا ومحايدا، بأن لا يتدخل حين ملاحظته العنصر المزاجي، العنصر الذاتي النفسي، لأنه لو تسربت بعض الأوهام في نفس الملاحظ فهذه الأوهام يتصورها أنه الملاحظ والمراقب جزء من الملاحظة الحسية، عليه أن يكون موضوعيا وأن لا تدخل بعض العناصر النفسية والمزاجية والذاتية في أثناء رصده. نذكر مثالا على ذلك للتوضيح. مثلا أنه إذا لاحظنا مثلا الطلاسم قد وضعت بجنب مريض وشفي هذا المريض بعد أسبوع مثلا، مع أنه قد أعطينا لهذا المريض أيضا بعض العقاقير الطبية، ولكن أيضا وضعنا هذا الطلسم أنه في جيبه أو تحت وسادته، هنا العنصر النفسي قد أنه العنصر الذاتي النفسي قد يؤثر على الملاحظ ويوهمه بأن هذا الطلسم هو الذي شفي به المريض، مع أنه التحليل العلمي والتفسير العلمي يقول بأن المريض إنما قد شفي بفضل العقاقير الطبية، أو كما أن هذا الطفل الذي يولد توا وقد أصيب بمرض أنه الصفار. فهنا أنه عادة الأمهات تشربه شيء من الماء والسكر وربما بعض الأمور التي تنفعه من أجل التخلص من هذا المرض، ولكن أيضا توضع مثلا بعض الأحجار على مثلا صدر هذا الطفل مثلا أو تحت وسادته، فإذا ما شفي هذا الطفل بعد حين فسوف ينسب بهذا العنصر، يعني يدخل في توهم هذا الباحث بأن الذي أشفى هذا الطفل هو في الحقيقة أنه هذه الأحجار، مع أنه في الحقيقة لعله هذا الذي شفي منه الطفل هي بعض العقاقير أو بعض مثلا الماء الحلو، أو مثلا أنه مناعته هي التي يعني كأنه حصل بها الشفاء، ولا علاقة للأحجار بذلك. لكن هذه الأمور قد تؤثر على وهم الباحث فيقول أنا رصدت ظاهرة، وهو إيش هذه الظاهرة؟ وهو أنه هذا الطفل قد عولج عندما وضعنا هذا الحجر بجنبه، أو أن هذا المريض قد عولج عندما وضعنا هذا الطلسم مثلا في جيبه، هكذا. هنا لابد أن نشترط هذا الشرط بأن الملاحظ والمراقب الباحث يجب أن يكون موضوعيا بحيث لا يدخل في وهمه عناصر نفسية ومزاجية، وهذه العناصر المزاجية والنفسية تخرب أنه ملاحظته في الحقيقة. كما يجب في الملاحظة أن تقبل التكرار، وهو شرط وضعه كثير من علماء أصحاب المنهج العلمي، وإلا فالحالات التي لا تحصل إلا مرة واحدة ولا تحصل مرة أخرى فلا تنفع في الحساب الاحتمالي، لابد أن تكون الحالة مما تقبل التكرار، كحبة الأسبرين تعالج الصداع مكرراً. من قليل أنه مثلاً ظاهرة، مثلاً أنا أستقرأ عدة أشخاص وجدت هذا الشخص قد عزف عن الزواج، الثاني قد عزف عن الزواج، الثالث الرابع وهكذا، فهذا استقراء يقبل التكرار، يعني هذه الظاهرة تقبل أن تتكرر بأكثر من شخصين، وهكذا أن هذا الشخص عندما مثلا هذا الشخص قد ارتفعت درجة حرارته والثاني ارتفعت والثالث والرابع وهكذا. المقصود لابد أن تكون الملاحظة مما تقبل التكرار، الملاحظات التي لا تقبل التكرار وإنما حدثت مرة واحدة فإنها لا تنفع هذه الملاحظة كإحدى الوسائل التي يعتمد عليها في حساب الاحتمالات، لأنها لم تحدث إلا مرة واحدة، ونحن نريد في حساب الاحتمالات أن تتراكم الشواهد وأن تكثر الملاحظات في سبيل نمو القيمة الاحتمالية بعد ذلك. هذا كله فيما يرتبط بالخطوة الأولى من خطوات المنهج العلمي، وألخص هذه الخطوة هو أنه الخطوة الأولى التي يتبعها الباحث العلمي هي خطوة الملاحظة، وقلنا بأن الملاحظة هو رصد الظاهرة وأيا كانت هذه الظاهرة، ويتوجب في الملاحظ أن يبتعد عن العناصر النفسية والمزاجية والذاتية وأن يلتزم الناحية الموضوعية، كما يجب في الملاحظة أن تقبل التكرار، لأن الملاحظات التي لا تقبل التكرار وإنما توجد مرة واحدة مثلا فقط وفقط فلا يمكن أن نستفيد منها في التراكم الاحتمالي. الخطوة الثانية، وأشرنا إلى الخطوة الثانية قبل قليل، وقلنا أن هذه الخطوة هي خطوة الفرضية وهي خطوة التفسير. الخطوة الأولى هي خطوة الرصد، خطوة الملاحظة، هذا الذي لاحظناه ما هو تفسيره. تأتي الآن خطوة الفرضية، وهذه الخطوة الفرضية هي الخطوة الثانية من خطوات المنهج العلمي، وتعني الفرضية تفسير مؤقت محتمل. هسه هذا التفسير بعد التحقيق إما أن نثبته ونؤكده، وإما أنه بعد التحقيق يتبين أنه بطلان هذه الفرضية، والفرضية التي تدعمها الشواهد يعبر عنها في عرف المنهج العلمي الحديث أو علماء المنهج العلمي الحديث يعبرون عنها بأنه فرض علمي ناجح، أما الفرضيات العلمية غير الناجحة يعبر عنها بالفروض الزائفة، ليست ناجحة وإنما فروض زائفة وهي فروض فاشلة. كانت هناك شواهد ضد هذه الفرضية، إذن الفرضية هي تفسير مؤقت لما تم رصده في الخطوة الأولى، وعادة ما تكون هناك عدة فرضيات في تفسير الظاهرة المرصودة، الظاهرة الملاحظة، ومن ثم أنه يحاول الباحث أن يجمع الشواهد إما انتصارا لهذه الفرضية ألف وإما انتصارا للفرضية الثانية باء. وأيضا قد شرطوا في هذه الخطوة بعض في الفرضية التفسير المحتمل، لأنه لا يزال مجرد تفسير محتمل، قد يكون هو التفسير الصحيح قد لا يكون جار العظيم الذي سنتطرق إليه إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة. بداية الانفجار العظيم، الكون أنه لم يكن موجود ومن ثم أنه بدأ ببداية الانفجار العظيم، ما هو التفسير الذي على أساسه؟ هسه إلى الآن نحن قلنا أنه في مرحلة الملاحظة كان هناك رصد بأن عمر الكون 13.7 مليار سنة. طب قبلها ما هو المبرر المفسر الفرضية الصحيحة في تفسير نشوء هذا الكون؟ فتطرح عدة فرضيات، من هذه الفرضيات فرضية أن الله هو المسؤول عن وجوده وهو المسؤول عن انبثاق الشرارة الأولى في الانفجار العظيم. التفسير الآخر، الفرضية الأخرى له، هو أن القانون الطبيعي هو الذي كان مسؤولا عن هذا الذي حدث. طب هاتان فرضيتان، فنحن نحاول أن نجمع الشواهد العلمية لكي تكون هذه الشواهد العلمية مؤيدة لهذه الفرضية أو تلك الفرضية. الفرضية التي تؤيدها الشواهد العلمية بعد لا تكون مجرد تفسير مؤقت وتفسير محتمل، بل بعد إقامة الشواهد تكون هذه نظرية علمية أو تكون حقيقة علمية. أما الفرضية التي تكون ضدها الشواهد فقلنا بأنها فرضية زائفة وفاشلة ولا يمكن الركون إليها. هذه الخطوة الثانية أيضا قلنا لها بعض الشروط، من هذه الشروط أن يكون هذا التفسير المحتمل واضحا يمكن التعامل معه، وأي تفسير أنه احضر في بالك أنه أي رصد نحن رصدناه كالأمثلة التي ذكرناها قبل قليل من ظاهرة الزلازل، من ظاهرة الفيضانات، من ظاهرة ارتفاع درجة حرارة البدن، من ظاهرة مثلا حدوث بعض الأمراض في الإنسان، أي ظاهرة من الظواهر لا بد أنه عندما تعطي تفسيرا لهذه الظاهرة يجب أن يكون التفسير هذا واضحا يمكن التعامل معه إثباتا أو نفيا، لا أن يكون من التفسيرات الغامضة والخفية. مثال ذلك مثلا الذي يصاب مثلا بمرض الهلوسة البصرية أو غيرها، مثلا هلوسة سمعية، هلوسة بصرية، بحيث يرى أشياء لم لا يراها الآخرون، أو يسمع أشياء لا يسمعها الآخرون، أو يشم روائح لا يشمها الآخرون، هذا إنه هلوسة بصرية أو مثلا سمعية أو شمية، هذا يرى هذا هكذا أمور، هذا رصدنا هكذا ظاهرة، ما هو التفسير أزاء هذا الذي يصاب بالهلوسة البصرية أو السمعية أو الشمية أو غير ذلك؟ هنا لا يصح أن يقال بشأنه أن هناك سبب لهذه الهلوسة وهو وجود مثلا كائنات خفية مسؤولة عما يصدر من هذا الشخص المهلوس مثلا، من دون أن نعرف ما هو المقصود من هذه الكائنات. هذا التفسير في الحقيقة لا ينبغي أن يكون تفسيرا وفرضية علمية، هذه تفسيرات زائفة لا يمكن الركون إليها، ينبغي أن يكون التفسير العلمي واضحا يتناسب مع الظاهرة التي رصدناها. أما أن تقول هناك أمور خفية، أدري هذه الأمور الخفية أنه ما هي حدودها، كيف أنها تؤثر في هذا الإنسان المريض، وهكذا أنه من التساؤلات التي يمكن أن تطرح على أمثال هذه الفرضيات. إذن الأمر الأول، الشرط الأول لهذه الخطوة الثانية، خطوة الفرضية، الشرط الأول أن يكون الفرضية، أن تكون الفرضية واضحة، يعني التفسير هذا الذي يذكر على أساس أنه تفسير محتمل يجب أن يكون تفسيرا واضحا لا تفسيرا غامضا وخفيا. الشرط الثاني أن يكون هذا التفسير تفسيرا معقولا ومقبولا من الناحية العلمية. فمثلا أن فرضية مثلا كون حروف الأسماء، أنت اسمك مثلا أحمد، اسمك علي مثلا، اسمك فاطمة، اسم وهكذا، أنه هذه حروف الأسماء، اسم علي عين واللام والياء، هذه الحروف كأنه يقال لها دخالة في مسيرة حياتنا مثلا، هكذا كأنه يقال. يبقى كيف أنه يقول ذلك؟ يقول أنا رصدت أولا ظاهرة أنك مصاب بمشاكل في هذه الحياة، هذه ظاهرة، أريد أفسر هذه الظاهرة، لماذا أنت تصاب بمشاكل في هذه الحياة؟ فقد إنه يطرح هكذا فرضية بأنه هذه حروف اسمك مثلا مع حروف اسم الأم تجمع وتكسر وتقسم فتظهر كذا، وهناك أنه فلسة كبيرة أنه من حياتك أنه تشرح. حروف أسماء الأشخاص كفرضية علمية لتفسير حياة الإنسان هذه ليست من الفرضيات العلمية، بل أنها فرضية زائفة، وذلك لعدم معقوليتها ومقبوليتها علميا وكذلك عقلائيا. لا دخل بهذه الحروف التي وضعها الأب بحياة الإنسان في أن تكون لها دخالة في تصرفاته الخارجية وفي سلوكه العملي وفي ما يصاب من أمراض وفي ما يواجه من مشاكل. كل هذا يرتبط بجوانب موضوعية، ترتبط بأخلاقيات الإنسان، بكيفية التعامل مع الآخرين، بالظرف الذي يعيش فيه، بالأصدقاء الذين صار معهم وإلى ما ذلك، لا علاقة بالحروف الأسماء التي هذا في الحقيقة حروف الأسماء بريئة من مشاكل حياتنا، أنه كبراءة الذئب من دم يوسف عليه السلام. هذا إذن أنه الشرط الثاني هو أن يكون التفسير معقولا ومقبولا من الناحية العلمية. الشرط الأول من شرائط الفرضية العلمية أن يكون التفسير واضحا، الشرط الثاني أن يكون التفسير معقولا ومقبولا. الشرط الثالث أن لا يصطدم التفسير المحتمل الذي هو الفرضية، أن لا تصطدم هذا التفسير مع الحقائق العلمية الثابتة. فكل علم في الحقيقة له حقائق ثابتة، كما في الكيمياء، الفيزياء، الأحياء، الفلك إلى آخره. مثلا أنه في علم الفلك مثلا أنه يقولون أن الشمس تتحرك هكذا، وأيضا الأرض تدور حول الشمس، والشمس أيضا تتحرك بخط معين، وهذه المجرة كلها تتحرك بنحو ما. هذه عند علماء الفيزياء الكونية أو عند علماء الكونيات هذا أمر مسلم به على نحو الحقيقة العلمية، أن سبب من أسباب ارتفاع ضغط الدم هو أن يكون هناك ملوحة في الطعام مثلا، أنه هذه حقيقة علمية ما تقبل جدل ما تقبل غلط، أحد أسباب ارتفاع ضغط الدم. أحد أسباب أنه ارتفاع السكر هو أن يأكل الإنسان بعض الحلوى. هذه من الحقائق العلمية. أن تعطى فرضية في قبال هذه الفرضية بحيث تكون مصادمة لهذه الفرضية لابد أن لا تقبل وتكون من الفرضيات الزائفة. أي فرضية من الفرضيات تصطدم مع حقيقة علمية بل مع حقيقة عقلية لابد أن تنسب هذه الفرضية ولا تقبل وتكون من الفرضيات الزائفة. فإذن هذه شرائط من الممكن أن تذكر للخطوة الثانية التي هي الفرضية. وأي خرق لبعض هذه الشروط سوف يؤدي إلى استبعاد الفرضية وتصنيفها على أنها فرضية زائفة غير علمية. سواء صدرت من بعض الأديان كفرضية تفسير الشر فقالوا بأنه الشر مثلا مرصود في هذا على الأرض مثلا هذا الشر موجود، فما هو التفسير وما هي الفرضية لتفسير أنه ظاهرة الشر؟ فهناك أنه بعض الأديان اخترعت إلها للشرور هكذا وأسموه بأهرمن مثلا كما هو الحال عند الوثنيين يزدان وأهرمن، يزدان إله الخير وأهرمن مثلا إله الشر. فقالوا بأن الفرضية لتفسير ظاهرة الشرور هو أن يكون هناك إله آخر هو الذي خلق الشرور، هذه لا يمكن أن تقبل مثل هذه الفرضيات. أو مثلا ما صدر، إحنا هذا كمثال لما صدر من بعض الأديان الخاطئة، أو مثال ما صدر من بعض العلماء الطبيعيين حيث طرح أنه بعض الفروض غير المقبولة ولا المعقولة من قبيل الفلكي الأمريكي المعروف كارل ساغان في كتابه الكون صفحة 345 و346 حيث ذكر بأنه هناك احتمالية أو إمكانية لوجود عوالم وأكوان وكائنات حية ويعني كأنه أكوان متعددة وكثيرة في داخل إيش؟ في داخل الأجسام دون الذرية. يعني مرة نحن نتحدث عن الأجسام الخارجية التي أمامي، هذا الحجر الذي أمامي، هذا الكتاب الذي أمامي، ومرة أتحدث عن ذرات هذا الموجود الخارجي، ومرة أتحدث عن موجودات دون الذرية، هذه موجودات جدا أنه صغيرة جدا بالغة الصغر. يقول ممكن أنه داخل هذه الذرات داخل هذه الجسيمات دون الذرية أن تكون هناك أكوان كثيرة وناس أنه عايش في هذا هذه الأكوان وإلى آخره من الأمور التي أشبه بالخرافة ولا ينبغي أن تصدر من عالم يعيش في هذا العصر، رغم أنه الرجل أنه من العلماء المعروفين. على كل حال أنه هذا كله فيما يرتبط بالخطوة الثانية وهي خطوة الفرضية. الخطوة الثالثة وهي خطوة الاختبار التجريبي. نحن في الخطوة الأولى هي خطوة الملاحظة، خطوة الرصد. الخطوة الثانية خطوة الفرضية وهي خطوة التفسير، ما هو هذا الذي رصدناه، ما هو تفسيره. الخطوة الثالثة وهي خطوة الاختبار التجريبي، وحيث يقوم الباحث باختبار الفرضية العلمية، لأنه قلنا عادة ما تكون هناك أكثر من فرضية لتفسير الظاهرة المرصودة. فهنا في الخطوة الثالثة نحاول أن نختبر الفرضية العلمية ونخضعها للتحقيق، فإما أن نثبت هذه الفرضية ويترجح الاعتقاد بها، فإذا ترجح الاعتقاد بها بعد لا تكون أنه مجرد فرضية وإنما تكون في الحقيقة عبارة أنه عن نظرية ومن ثم تكون حقيقة علمية. طبعا على الهامش هيك كحاشية التسلسل يكون بهالشكل، هذا الترتب يكون بهذا الشكل. أولا يكون عبارة عن فرضية التي لا يقام هناك شواهد ضدها ولا شواهد معها، هذه إيش؟ هذه فرضية. ومن ثم إذا دعمت بالشواهد الكثيرة يعبر عن هذه النظرية كأن يكون نسبة الاعتقاد بها 70% 80%. فإذا ما حصل الوثوق من خلال كثرة الشواهد وتعدد الشواهد فحينئذ يقال لها حقيقة علمية. إذن عندنا فرضية وعندنا نظرية وعندنا حقيقة علمية، هذا هو الترتب في مقام الاعتقاد بقضية من القضايا. أولا تكون هناك مجرد فرض محتمل مشكوك به، ومن ثم أنه يعتقد به بنسبة 70% 80%، ومن ثم أنه يحصل الوثوق بهذه القضية فتكون حقيقة علمية ثابتة، فرضية ونظرية وحقيقة علمية. على كل تقدير فهنا في الاختبار التجريبي إما أن نثبت وأن نحصل على كوني المراد إثباته ونظرية من النظريات، فإذا ما توفرت الشواهد أكثر وأكثر يكون عبارة عن حقيقة علمية. وإما أنه أن لا نثبت ذلك بل نثبت العكس من ذلك فتكون هذه الفرضية فرضية زائفة. وفي هذه الخطوة بالذات يحصل في الحقيقة تجميع الشواهد وحساب الاحتمالات وفكرة التراكم الاحتمالي ليرى الباحث مدى إمكان إثبات الفرضية. هذا كله فيما يرتبط بخطوات المنهج العلمي. إذا نحن بدأنا في هذه المحاورة من بيان أولاً أنه اختيارنا لنموذج من نماذج الطرق العلمية وهو نموذج حساب الاحتمالات القائم على أساس التراكم الاحتمالي على أساس الاستقراء وعلى أساس التراكم الاحتمالي وصولاً إلى نتيجة مقنعة. الأمر الثاني الذي تطرقنا إليه في هذه المحاضرة هي مميزات المنهج العلمي، وقلنا بأن مميزات المنهج العلمي عدة أمور. الأمر الأول أن مقدمات المنهج العلمي التي يعتمد عليها هي مقدمات قائمة على أساس الملاحظة والتجربة. الأمر الثاني أنه الطريق الذي نعتمد عليه هو الطريق الاستقرائي القائم على أساس التراكم الاحتمالي. الأمر الثالث أن النتائج البحث العلمي وحساب الاحتمالات تارة تكون هذه النتائج قضايا شخصية جزئية وأخرى تكون قضايا ونتائج كلية. الأمر الرابع أن أعلى درجة تصديقية يمكن أن نحصل عليها من خلال تطبيق حساب الاحتمالات هي على الرأي المعروف 99.9 إلى 100% 99%، لكن 99.9 هذا كله بالمئة أو أنه 100%، وقلنا هذا وقع فيه اختلاف بين الشهيد الصدر وعلماء حساب الاحتمال. الأمر الخامس أن مجال تطبيق المنهج العلمي واسع جدا بحيث يشمل العلوم الطبيعية والإنسانية وكثير من الدراسات الدينية. هذا فيما يرتبط بمميزات المنهج العلمي. وتطرقنا أيضا في هذه المحاضرة إلى خطوات المنهج العلمي وذكرنا خطوات ثلاثة. الخطوة الأولى هي الملاحظة وقلنا هي عبارة عن رصد الظاهرة، والخطوة الثانية هي الفرضية وهي عبارة عن تفسير الظاهرة، والخطوة الثالثة التي هي الاختبار ما يعبر عنها بالاختبار التجريبي وهي اختبار الفرضية، إما أن تكون فرضية صحيحة وإما أن تكون فرضية غير صحيحة. بعد أن بينا هذا البحث كله إنه نأتي الآن في الحقيقة لبيان ما يرتبط بفرضية الإله، هل أنها فرضية علمية فرضية الإله أو أنها فرضية غير علمية؟ فإذا كانت فرضية علمية فرضية الإله، يعني قلنا بأنه الفرضيات على قسمين، إما أن تكون فرضية علمية قابلة للإثبات عبر تجميع الشواهد، وإما أن تكون الفرضية فرضية غير علمية غير قابلة للإثبات وتجميع الشواهد. فنريد الآن أن نتعرف على أن فرضية الإله هل هي فرضية علمية قابلة لأن نجمع الشواهد والاحتمالات في سبيل أن تتراكم هذه الاحتمالات على المحتمل الواحد، اللي هو إيش المحتمل الواحد؟ اللي هو فكرة أن الله موجود، بحيث نجمع هذه الشواهد والاحتمالات على هذا المحتمل وصولا إلى الوثوق بهذه الفكرة. هذا يمكن أو لا يمكن؟ فبداية لا بد أن نتعرض للجواب على هذا السؤال، هل أن فرضية الإله فرضية علمية أو أنها فرضية غير علمية؟ فالسؤال الأساسي هو هذا السؤال في الحقيقة، والمقصود أيضا من السؤال هذا هو هل تنطبق على فكرة وجود الله خطوات المنهج العلمي وشرائطه أو لا؟ فإذا لم تنطبق على فكرة وجود الله العلمي فسوف لا تكون فرضية الله، فثبت هذه الفكرة فلا بد أن نثبتها عبر طرق مما يمكن أن تنطبق على فكرة وجود الله سبحانه وتعالى فتكون هذه الفرضية فرضية علمية. فإذا كانت فرضية علمية هل هي قابلة للإثبات أو أن الشواهد على عكسها، مثلا هل الشواهد معها أو ضدها؟ فسؤالنا الأساسي هو هذا في الحقيقة. فالسؤال هو هل أن خطوات المنهج العلمي تنطبق على فكرتنا أو لا؟ فإن قيل نعم أن جميع خطوات وشروط المنهج العلمي تنطبق على فرضية الإله كفرضية لتفسير نشوء الكون مثلا، فتكون الفرضية هذه فرضية علمية. وهذا الرأي في الحقيقة هو الرأي السائد في هذا الزمان في الفكر الغربي، لا سيما الاتجاهات الإلحادية منها، حيث يعتقد الاتجاهات الإلحادية المعاصرة وكذلك التوجهات الغربية الأخرى سواء كانت المؤمنة يعني أو غير المؤمنة يعني اللا أدرية، تقريبا أنه الكل يعني ما سوى الشاذ النادر يعتقدون بأن فكرة الإله هي فكرة علمية، وفرضية الإله هي فرضية علمية. كيف أنها فرضية علمية؟ بل يقولون بأنها فرضية علمية، ولكن الملحد يقول الشواهد على عكسها، والمؤمن يقول الشواهد معها. هذا المعنى أنه فالاختلاف بين المؤمن والملحد هو في إيش؟ الاتفاق بأنها فرضية علمية، والاختلاف في أن الملحد يقيم الشواهد ضدها والمؤمن يقيم الشواهد معها. إذن الرأي السائد في الفكر الغربي هو الاعتقاد بأن هذه الفرضية، فرضية الإله، هي فرضية علمية قابلة للإثبات العلمي. وممن اختار هذا الرأي في الأوساط الدينية هو الشهيد الصدر رحمه الله، ومال إليه بعض يعني من تبعه في ذلك. وأما لا، إن قيل بأن فكرة وجود الإله ليست فكرة علمية، بمعنى أن خطوات وشرائط المنهج العلمي لا تنطبق عليه على فكرة وجود الله، وإنما هي فكرة عقلية مثلا، وإذا ما قدر أن نثبت هذه الفكرة فإنما نثبتها من خلال الطرق الفلسفية أو الطريق الأخلاقي أو الطريق الفطري أو نحو ذلك من الطرق التي ذكرناها في المحاضرة الماضية. وهذا الرأي الثاني الذي يقول بأن فرضية الإله فرضية ليست علمية هو طريق تقريبا عموم الفلاسفة القدماء هكذا، أنه الذين أو الفلاسفة التقليديين في الحقيقة الذين يتبعون طريقة الفلسفة القديمة. أما بالنسبة للاتجاهات الحديثة فهي تنحو تقريبا وفاقا مع ما هو موجود في الجانب الغربي، تقريبا أنه الكل إلا ما شذ وندر أنهم يقولون بأن فرضية الإله هي فرضية علمية قابلة للإثبات العلمي، كما أنها قابلة للاستبعاد العلمي هكذا أنه. والصحيح على ما سوف نركز عليه ونثبته إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة، الصحيح هو أن هذه الفرضية هي فرضية علمية، وهذه الفرضية العلمية هذه فرضية علمية وهي قابلة للإثبات العلمي. وليعلم بأنه قد أصبح من الواضحات في هذا الزمان هو كون فرضية إله فرضية علمية باتفاق بيننا وبين الخصوم الملاحدة واللا أدري وبعض اللا أدريين طبعا، لكن كملاحدة لا، عموم الملاحدة تقريبا إلا ما شد وندر، فإنهم يقولون بأن الفرضية فرضية إيش؟ فرضية علمية. ولكن السؤال المهم الذي يتعقبنا هو كيف يمكن أن تكون فرضيتنا فرضية علمية، وكيف يمكن تطبيق خطوات المنهج العلمي عليها، لا سيما خطوة الملاحظة التي هي ملاحظة حسية، مع أن الله تعالى وجود ما ورائي ميتافيزيقي. هذا ما سوف نثبته إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة، والحمد لله رب العالمين. بعض الأخوة أنه سأل يقول كيف يتم التخلص من الأمور القلبية والأفكار والعقائد التي انطبع عليها بناؤه الفكري في عملية التفكير، وكيف يكون موضوعيا؟ هذا في الحقيقة أنه يرتبط بسعي الباحث إلى أن يكون موضوعيا بقدر الإمكان. نحن لا ندعي بأنه كل باحث إذا أراد أن يبحث بشكل موضوعي فعلا سوف يقع البحث فيه موضوعيا، ولكن هناك قواعد إذا ما التزمها فإنه سوف يجنبه الجانب الذاتي والمزاجي والنفسي، والتأثر بعقائد الأصدقاء والآباء ومشاكل سوف يجنبه بقدر الإمكان فيما إذا كان موضوعيا. يعني مثلا نحن في الأمثلة التي طرحناها اليوم، بعض الأمثلة التي طرحناها اليوم تكون شبه منبهات في الحقيقة لبيان أن بعض الأمور الخرافية التي يصدقها الناس لابد أن تخضع لي أو أن تندرج تحت الفرضيات الزائفة. وهكذا يحاول الإنسان أن يستنطق ذاته ويبين بأن الذي هو عليه هل أنه هو أمر نفسي مزاجي أو أنه حالة موضوعية بقدر الإمكان. هذا أمر أنه يرتبط بالجانب الذاتي النفسي للإنسان ومقدار أنه استنطاق لاعتقاداته. فهل أن اعتقادات الإنسان هي اعتقادات ناشئة من مقدمات موضوعية أو أنها ناشئة من مقدمات ذاتية؟ يؤسف له أنه في هذا الزمان لا سيما في الأوساط الشرقية وأخص بالذكر الأوساط العربية أنه هناك سيطرة الجوانب الذاتية والأوهام على عقائد الناس، فيترك أنه الجوانب العقلية والجوانب العلمية ويتمسك بما يشبه مثلا الأحلام والأوهام بأنه هذا رأى مثلا مناما ويبني على هذا المنام فرضياته إثباته قضايا وما أعرف إيش، لا سيما في الأمور العقائدية، وهذا منظور ربما لكم أنه في هذا الوقت. لكن الإنسان لو استطاع أن يتنبه إلى نفسه ويرجع إلى ذاته، يقول أمير المؤمنين عليه السلام: اتهموا عقولكم فإنه من الثقة بها يحصل الخطأ. لا يمكن للإنسان أن يلتزم بحلم أو يلتزم بكذا، أكو أمور عقلائية، أكو مقدمات موضوعية معترف بها بشريا. الإنسان بقدر الإمكان عليه أن يتمسك بما هو متوافق عليه بشريا وعقلائيا. وهذا أنا في الحقيقة منهجي في الإثباتات، أنه أحاول أن دائما أنطلق فيما هو متوافق بيننا وبين الآخر. ولهذا أنا اخترت المنهج العلمي لأنه محل توافق بيني وبين الملحد. الملحد يعتقد بالمنهج العلمي، اللا أدري يعتقد بالمنهج العلمي، نحن الإلهيين نعتقد بالمنهج العلمي. هذا محل التوافق، هاي نقطة قوة في مقام النقاش، لأنه إذا أنا اخترت طريق هو لا يختاره لا يقبله، هاي تحصل المفارقة من الأول. أما إذا اخترت طريق هو يعتقد به، ولهذا عند الشهيد الصدر رحمة الله عبارة لطيفة يقول أن الطريق الذي سوف أسلكه لإثبات وجود الله تعالى هو ذاته الطريق الذي يوظفه الفيزياء في إثبات قضاياه، ويوظفه الكيمياء في إثبات قضاياه، وكذلك أنه يوظفه البيولوجي في إثبات قضاياه، وهكذا. يعني يوظفه العالم الطبيعي في مجال الطبيعة. فإما أنت أن تعتقد بالمنهج الذي يعتمد عليه علماء الطبيعة، فلا بد إذن أن تعتمد على المنهج الذي طرحناه في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. وإما أن لا تعتقد بمنهجنا العلمي الذي طرحناه على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، فهذا يعني أنك لا بد أن تنكر المنهج الذي يعتمد عليه علماء الطبيعة، لأن المنهج الذي نعتمده هو ذات المنهج الذي يعتمده علماء الطبيعة. لا يمكن أن تنظر إلينا بعين عوراء، تنظر إلى هذا بشكل إيجابي وتنظر إلينا بشكل سلبي. الله يحسن إليكم مولاي. بعض الأخوة يقول: كيف يمكن اعتبار قضية وجود الله علمية وعلم تجريبي كما وصفه القرآن علم بظاهر الدنيا فقط، وماذا عن خطوات مبادئ من الجميع؟ إن شاء الله تعالى أنه غدا، أعتقد هو محاضرة غدا، طرحنا هذا السؤال في آخر الدرس. قلنا: كيف نثبت أن فرضية الله فرضية علمية، وكيف تنسجم مع الملاحظة، مع أنه قلنا بأن الملاحظة هي رصد حسي. هذا كيف يكون؟ ثم كيف أنه يمكن الاختبار التجريبي أزاء هذه الفرضية؟ هذا كله سوف نذكره في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى خدمتكم. بعض الأخوة يقول: هل نظرية حساب الاحتمال نتائجها معتمدة عند جل المدارس الفكرية على مستوى الإثبات؟ وهل نظرية الأسس المنطقية للإستراد تختلف عن حساب الاحتمال لتحصيل الحقيقة؟ بالنسبة إلى أولاً إلى حساب الاحتمالات، هذا منهج. أولاً قبل هذا حساب الاحتمالات، المنهج العلمي ينقسم إلى أقسام متعددة. المنهج العلمي من ضمن هذه الأقسام هو منهج حساب الاحتمالات، هناك ما يعبر عنه بمنهج البوبار، وهناك منهج آخر الذي هو منهج حساب الاحتمالات. منهج بوبر ما عندنا شغل فيه، ما طرقنا له، ما لنا علاقة فيه. إذن أحد أقسام المنهج العلمي هو منهج حساب الاحتمالات. الآن منهج حساب الاحتمالات في داخله مدارس، من ضمن هذه المدارس مدرسة السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه اللي طرحها في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء. فإذن أولا عندنا منهج علمي ينقسم إلى مناهج، واحد من هذه المناهج هو منهج حساب الاحتمالات، ومنهج حساب الاحتمالات ينقسم إلى مسالك، وواحد من هذه المسالك هو نظرية الأسس المنطقية للاستقراء. ولكن إحنا إن شاء الله تعالى في هذه الأبحاث، أبحاث الإلحاد المعاصر، يعني في الدرس القادم سوف نوظف طريقة هي محل اعتماد الشهيد الصدر، يعني نظرية السيد الشهيد الصدر رحمة الله، ومحل اعتماد نظرية علماء حساب الاحتمالات. قلت سوف أنطلق من طريق هو متوافق عليه بين علماء حساب الاحتمالات لإثبات هذه النتائج، هذا المقصود. فسواء كنا نعتقد بنظرية الشهيد الصدر أو نعتقد بنظرية علماء حساب الاحتمالات، سوف لا يضر هذا في إثباتنا القادم إن شاء الله تعالى. الله يسلمكم يا العزيز. بعض الأخوة يقول: هل هذه الآية أفي الله شك فاطر السماوات والأرض تعتبر مما يدعو لاتباع المنهج العلمي إلى أم هي فيها بعض خطواته كالملاحظة؟ بعض المفسرين قال بأنه أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، بعض المفسرين أقول قال بأن هذه الآية تدلل على الطريق الفطري مو على طريق حساب الاحتمالات. ولكن بعض المفسرين قال بأنه تدل على الطريق الفطري، ولكن كمنبه أنه الملاحظة. بعضهم قال بأنه تدلل على الطريق الفطري خالصاً. بعض المفسرين يقول لا، يقول الطريق الفطري معضد بالملاحظة، يعني أنه أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ لماذا الله سبحانه وتعالى يعني عندما قال أفي الله شك جعل وصفه بأنه فاطر السماوات والأرض؟ يعني أنت عندما تنظر إلى السماوات والأرض وما أبدع فيها من مثلا أنه حقائق، سوف ينبه الأمر الداخلي في داخل الإنسان، الفطري في داخل الإنسان، ويستعين الإنسان بهذه الفطرة في إثبات وجود الله تعالى. بل هناك تفسيرات أخرى تقول بأن هذه الآية الكريمة تشير إلى المنهج العلمي، وممن ذهب إلى هذا الرأي الشهيد الصدر رحمة الله عليه، وقال أفلا يتدبرون، أفلا يعقلون، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، انظر إلى الإبل كيف خلقت، انظر إلى الإنسان، ما أعرف إيش. كل هذه الآيات هي اتباع من القرآن الكريم لمنهج حساب الاحتمالات، المنهج العلمي. فما تفضلتم به أخي العزيز هو أحد تفسيرات هذه الآية، وهو التفسير الذي اختاره الشهيد الصدر رحمة الله عليه، لا بعنوان هذه الآية وإنما بعنوان عام. يقول هذه الآيات التي فيها النظر إلى السماوات، إلى الأرض، إلى الجبال، إلى الإبل، إلى الإنسان، إلى بعض الكائنات الأخرى، كلها توظيف من القرآن الكريم للمنهج العلمي. الله يحفظكم مولاي العزيز، الله يسلمكم. إذا كان هناك سؤال آخر أكون بالخدمة. الله يحفظكم مولاي، خدمة. لا تنسونا من الدعاء. في أمان الله.